السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في هذا اليوم في صبيحة يوم السبت 25 من شهر رجب 38,400. وهذا هو الدرس الثالث في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا في بدايات هذا الكتاب، وعرفنا ما يتعلق بمقدمات حول المصطلح وحول هذا المتن وحول المؤلف، ثم بدأنا بالمقطع الأول من هذا الكتاب. وفي هذا اليوم نواصل، لأن سبق تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وتكلمنا عن المتواتر من حيث تعريفه وأقسامه وماذا يفيد، نعم، وما إلى ذلك. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الخبر، وهو خبر الآحاد. والكلام على هذا المبحث الذي هو المبحث الخامس بحسب التسلسل السابق، خبر الآحاد، الكلام عليه في المطالب الآتية. أولا، تعريفه، ما المقصود بخبر الآحاد حينما نقول الأخبار متواتر وآحاد؟ المتواتر كذا، فما هو خبر الآحاد أو خبر الواحد؟ خبر الواحد في اللغة هو ما يرويه شخص واحد، وأما في الاصطلاح فهو ما لم يجمع شروط المتواتر. يعني انظر في الخبر، إن توافرت فيه شروط المتواتر فهو متواتر، وإن اختل شرط من الشروط أو أكثر فهو ماذا؟ آحاد. فإذن باختصار وعبارة واضحة، الخبر الآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. المطلب الثاني، أنواع خبر الآحاد. خبر الآحاد اصطلح العلماء على أنه ثلاثة أنواع بحسب الطرق التي روي بها هذا الخبر. فالنوع الأول المشهور، نعم، ماذا قال؟ لعلنا نقرأ كلام المؤلف حتى يكون متسلسل. نعم، تفضل الشيخ سامح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شاطر للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحاد. وفيها المقبول والمردود، توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال روايتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
نعم، طيب، إلى هنا، جزاك الله. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن الأخبار الآحاد ثلاثة أنواع. فإذا نقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع. فالأول، النوع الأول هو المشهور، والكلام على المشهور في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، حينما يقول علماء الحديث المشهور، الحديث المشهور ماذا يعنون؟ المشهور اسم مفعول من شهر بمعنى الظهور، الشيء الذي يظهر يعني اشتهر. مشهور اسم مفعول من الفعل شهر. وأما في اصطلاح المحدثين فالمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. لماذا سمي بهذا الاسم مشهور؟ لظهوره ووضوحه. فعلى سبيل المثال لو أردنا أن يعني نوضح هنا المقصود بالطبقة، المقصود بالطبقة هي مثل ما نقول بتعبيرنا الجيل، يعني طبقة الصحابة، الصحابة طبقة، التابعون طبقة، أتباع التابعين طبقة، هم القوم، الطائفة من الناس الذين يشتركون في جيل واحد ويشتركون في الأخذ عن شيوخ، فهؤلاء طبقة. فلو كان عندنا في طبقة الصحابة حديث من الأحاديث يرويه ثلاثة، وفي طبقة التابعين التابعون يرويه خمسة، وفي أتباع التابعين يرويه سبعة، وفي الطبقة التي بعدها تبع الأتباع يرويه عشرة، فماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى مشهور. لماذا؟ لأنه وجد في إحدى الطبقات ثلاثة، والقاعدة في هذا أن القليل يقضي على الكثير، يعني العبرة بالأقل. فإذا عندك طبقة الطبقات تنظر العدد الأقل فتحكم عليه، وهذا سيأتينا في الأنواع التالية. فإذا المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. لو كان في هذه الطبقة خمسين تابعي، وفي طبقة الأتباع سبعين، وفي التي يريها مئة، هل يتغير الحكم؟ تواتر، لكن هنا ثلاثة الأقل، العبرة بالأقل. نعم، ولو في طبقة، ولو في طبقة من طبقات الإسناد. فإذا العبرة في أقسام أو أنواع الآحاد العبرة بالأقل، ولهذا يقولون القليل يقضي على الكثير. طيب، النقطة الثانية أقسام المشهور. المشهور قسمان، الأول المشهور الاصطلاحي وهو هذا الذي عرفناه، هذا الذي سبق تعريفه، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. مثاله نريد أن نأخذ حديث يصح أن يسمى مشهورا على التعريف الاصطلاحي. من الأمثلة عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلاة شهرا يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، في طبقة الصحابة الثلاثة أنس بن مالك، هذا الصحابي الأول، وعبد الله بن عباس، وخفاف الغفاري أحد الصحابة. فهنا في طبقة الصحابة رواه كم؟ ثلاثة. إذا نظرنا عن أنس، لما بحثنا في الحديث حديث أنس وجدنا رواه أيضا عنه كم؟ عدد من أصحابه، منهم قتادة وأبو مجلز لاحق ابن حميد وإسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة. واضح؟ ثلاثة من أصحاب أنس رووا، وهؤلاء كلهم في أي طبقة؟ تابعين، تابعين يروونه عن أنس، يروونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن قتادة أحدهم، هذا قتادة قلنا، وأبو مجلز وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن قتادة رواه أيضا جماعة من الرواة، عن قتادة، قتادة هذا تابعي ولا لا؟ في أي طبقة يعتبر؟ في طبقة التابعين، رواه عنه جماعة من أتباع التابعين وعن كل جماعة، وهكذا الحديث انتشر واشتهر. فإذا هذا الحديث ينطبق عليه مصطلح المشهور، لأنه في كل طبقة لم يقل عن ثلاثة، في كل طبقة ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر الاصطلاحي. فهذا مثال يصح أن يوصف بأنه حديث مشهور إيش؟ اصطلاحا، بالتعريف الاصطلاحي، بالتعريف الاصطلاحي. طيب، هل يلزم هنا مسألة، سؤال قد يعني يرد في الذهن، هل يلزم من الشهرة الاصطلاحية الصحة؟ يعني هل كل حديث وصف بأنه مشهور بهذا التعريف يلزم منه أن يكون صحيحا؟ ها شيخ؟ ليس شرطا. أحسنت. بل المشهور فيه الصحيح وفيه غيره، فيه الصحيح وفيه غيره، وهذا بحسب توافر شروط الحديث الصحيح. لكن إذا صح المشهور الاصطلاحي كانت له ميزة ترجحه، كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. القسم الثاني من المشهور، المشهور غير الاصطلاحي، يعني يسمى مشهور لكنه ليس المقصود به الاصطلاح اللي هو التعريف السابق، ما رواه ثلاثة، لا، وإنما المقصود بهذا القسم هو ما اشتهر على الألسنة دون النظر إلى عدد رواته. نعم، فالمقصود به الشهرة لغوية، يعني أن هذا الحديث اشتهر على الألسنة بغض النظر عن عدد الرواة في طبقات الإسناد. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، أليس هذا الحديث مشهور؟ مشهور على الألسنة، الكل يعرفه، العالم والعامي، صح؟ فهو حديث مشهور، لكن هل هو مشهور اصطلاحي؟ لا، هو في الحقيقة غريب، لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وهكذا. سيأتينا الآن إن شاء الله بعد قليل في الغريب. فهو حديث غريب اصطلاحا، مشهور غير اصطلاحي. تمام. ومثال آخر من الأحاديث المشهورة على الألسنة، حديث قول في فتح مكة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أليس هذا الحديث مشهورا؟ مشهور جدا، لكنه في الواقع غير صحيح، يعني درجته غير صحيح، بل ربما يكون هذا المشهور غير الاصطلاحي ربما يكون ليس له أصل موضوع، أو ليس له أصل، مثل حديث مشهور على الألسنة اختلاف أمتي رحمة. تسمعون هذا؟ اختلاف أمتي رحمة، هذا لا أصل له، ليس معروفا في كتب الحديث، بل لا يعرف له إسناد، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع، لا يعرف له إسناد، ومع ذلك اشتهر على الألسنة. فالقصد إذن، الخلاصة يا أخوان، أن هذا المصطلح نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أحد أنواع خبر الآحاد، وهو الأول الحديث المشهور. والحديث المشهور قسمان أو نوعان: مشهور اصطلاحي، وهو تعريفه ماذا قلنا؟ أيوة، ما رواه ثلاثة فأكثر، نعم، ما لم يبلغ حد التواتر. والنوع الثاني المشهور غير الاصطلاحي، وهو ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة دون النظر إلى عدد الرواة وفي الطبقات. وهذا النوع الثاني خدم بالتأليف، ألف فيه مؤلفات واعتنى به العلماء. لماذا؟ لأن الأحاديث المشتهرة على الألسنة يحتاج إلى بيان درجتها، نعم، ومنزلتها، فلهذا العلماء اعتنوا وألفوا في هذا مؤلفات، من أشهرها كتاب، نعم، المقاصد الحسنة، في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر، تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهناك كتب أخرى. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع، تفضل. إيه نعم، على قول بعضهم هو المستفيض وبعضهم يفرق بين المستفيض والمشهور بتفريقات، إذا تفريقات معينة لا نطيل فيها. النوع الثاني العزيز، النوع الثاني من أنواع ماذا؟ من أنواع خبر الآحاد العزيز. والكلام على العزيز في مسائل أيضا. المسألة الأولى تعريفه، الحديث العزيز عند المحدثين هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد ولا يبلغ الشهرة، لعل هذا هو ضابط الحديث العزيز. مرة أخرى، هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد ولا يبلغ الشهرة، ولا يبلغ الشهرة، وهو مأخوذ من عز يعز بالكسر أي قل وندر، وسمي بذلك لقلة هذا النوع وندرته، لقلته وندرته. وعلى هذا المعنى جرى استعمال المحدثين فيقولون حديث عزيز، ويقولون في الراوي عزيز الحديث، يعني إذا كان قليل الحديث ونادر. ويحتمل أيضا أن يكون هذا النوع من عز يعز بالفتح، إذا قلنا عز يعز من الندرة والقلة، وإذا قلنا عز يعز يكون المعنى من القوة أي قوي واشتد، وكما في قوله تعالى فعززنا بثالث، يعني قوينا. نعم، فعززنا بثالث، سمي بذلك لقوته بمجيئه من طريق آخر، بمجيئه من طريق آخر. طيب واضح التعريف؟ إذن هذه المسألة الأولى، تعريف الحديث العزيز باختصار هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات الإسناد بشرط أن لا يبلغ حد الشهرة. فإذا كان مثلا هنا في هذه الطبقة، في طبقة الصحابة اثنان، وفي طبقة التابعين خمسة، في طبقة التابعين خمسة، وفي طبقة اتباع التابعين سبعة، وفي التي بعدها مئة، فماذا يسمى هذا الحديث؟ عزيز، لأن العبرة بالأقل والقليل يقضي على الكثير، يقضي على الكثير. نعم. طيب النقطة الثانية والمسألة الثانية في العزيز، مثال، دعونا نضرب مثالا ذكره أهل العلم على العزيز. مثاله من الأحاديث الثابتة الصحيحة حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث نسمعه كثيرا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لو بدأنا نخرج هذا الحديث ونبحث عنه في كتب السنة وجدنا أن هذا المتن، هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، هما أنس بن مالك الأول، أنس بن مالك، والثاني من؟ أبو هريرة رضي الله عنهما. هذا المتن رواه أنس ورواه أبو هريرة. طيب، وإذا نظرنا في سند هذا الحديث وجدنا رواه عن أنس، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. هؤلاء في طبقة من؟ التابعين. هؤلاء في طبقة التابعين. ووجدنا أن عبد العزيز بن صهيب رواه عنه اثنان، اثنان في طبقة ماذا؟ أتباع التابعين، أتباع التابعين. إسماعيل ابن علية وعبد الوارث ابن سعيد. فإذا لو نظرنا الآن طبقة الصحابة فيها كم؟
اثنين.
اثنان. وطبقة التابعين
اثنين.
فيها اثنان فأكثر، لأن أبو هريرة رواه عنها أيضا غيره، ورواه. وفي طبقة أتباع التابعين أكثر من اثنين، لأننا لم ننظر في الرواة عن قتادة. فالحاصل أنه في كل طبقة لم يقل عن اثنين، صح؟ فهذا ينطبق عليه مصطلح العزيز، فهذا يوصف بأنه حديث العزيز، الحديث العزيز. طيب نطرح السؤال السابق، هل العزيز شرط للص أو لا؟ عفوا، بسؤال آخر أشار إليه، قال الحافظ رحمه الله: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يعني هل العزيز هذا بهذه الصورة وبهذا الضابط هل هو شرط في الحديث الصحيح؟ لا، الجواب لا، خلافا لمن زعم ذلك. وأوضح رد وأجلى وأقطع هو الحديث الأول في صحيح البخاري، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث من أصح الأحاديث، أليس كذلك؟ حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من أصح الأحاديث، خرجه أئمة الإسلام في كتبهم الشيخان وغيره، لا تكاد تجد كتابا من كتب السنة المشرفة إلا وقد خرج هذا الحديث. ومع ذلك فهو حديث فرد، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو عزيز فرد في كم طبقة؟ في أربع طبقات. عن يحيى اشتهر وانتشر حتى يقال رواه 200 راو، ويعني رواة كثيرون بلغ بعضهم أو أبلغه بعضهم إلى 200 راو. فإذا ليس شرطا للصحيح بلا إشكال، وأوضح مثال يرد به على ذلك هو حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب النوع الثالث الغريب من أنواع خبر الآحاد، الحديث الغريب، والكلام عليه أيضا في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، حينما يقال الحديث الغريب ماذا يقصدون به في مصطلح الحديث؟ يعنون به أو تعريفه هو الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد، الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد. فالعبرة كما ذكرنا بالقليل، والقليل يقضي على الكثير. وهذا الغريب يسمى الفرد، كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة شرح النخبة، قال: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل هذا الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. هذا سيأتينا في المسألة الثانية وهي أنواع الغريب. الغريب له أو هو نوعان. الغريب نوعان. نعم. لا أعلم. لا لعزته وندرته، فلا أعلم أنه ألف فيه، لم يذكروا في هذا كتاب في العزيز. طيب، أنواع الغريب قلنا نوعان. الأول الغريب المطلق، ونوضح الغريب المطلق. أولا نبين معناه، تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، ما كانت الغرابة في أصل سنده، يعني ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، ما ينفرد بروايته راوي واحد في أصل السند ويسمى الفرد. لا، أصل السند الآن سنوضح إن شاء الله. بعبارة أخرى، الحديث الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد، الحديث الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد. مثاله من أوضح الأمثلة مثال السابق، حديث إنما الأعمال بالنيات. كتبناه هذا قبل قليل أو لا؟ أو ما كتبناه؟ طيب، هذا منديل ما يمسح الظاهر زين. طيب، هذا الحديث هنا القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن، قلنا من؟ عمر بن الخطاب. لم يروه أحد من الصحابة غير عمر. عن عمر رواه علقمة بن وقاص، لم يروه عن عمر في طبقة، يعني لم يروه مباشرة عن عمر إلا علقمة فقط، لم يشاركه أحد. عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي كذلك تفرد به، عن لا يوجد أحد رواه عن علقمة إلا هذا. عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد كذلك تفرد الأنصاري، لا يوجد أحد رواه عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. عن يحيى انتشر إلى ما لا يكاد يحصر من الطرق والرواة أخذوه عن يحيى، فهو هنا التفرد في كم طبقة؟ أربع طبقات. هنا فرد، هنا فرد، هنا فرد، هنا فرد. هذا معنى الفرد المطلق. الفرد المطلق أصل السند، المقصود بأصل السند هو هذا، يعني النقطة التي حصل منها التفرع يسمى المدار. في دراسة الأسانيد يسمونه مدار الحديث، النقطة التي حصل منها التفرع. يعني هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات لا يمكن تجده في أي كتاب وأي مصدر مطبوع أو مخطوط وأي راوي وأي إجازة، لا يمكن تجده إلا من هذا الطريق. ولهذا عد من إيش؟ الغريب المطلق. الغريب المطلق. مثال آخر، حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، حديث في الصحيحين ثابت. هذا الحديث لا يعرف، ليس له إسناد إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار هذا هو أصل السند تفرع، فهذا يسمى غريب إيش؟ مطلق. غريب مطلق، وهو الذي يسمى الفرد، يسمى الفرد. نعم، حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته. طيب النوع الثاني الغريب النسبي، الغريب النسبي، وما معناه تعريفه؟ هو الحديث الذي حصل التفرد فيه بالنسبة إلى راوي معين لا في أصل الحديث. لعل هذا يعني أوضح وأقرب ما يقال في بيان معناه. هو الحديث الذي حصل التفرد فيه بالنسبة إلى راوي معين لا في أصل الحديث. واضح؟ مثال يعني عندنا حديث، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو هريرة وابن عمر، عن ابن عمر لم يروه إلا نافع فقط مولاه، فهنا نقول تفرد به نافع عن ابن عمر. لكن هل هذا الحديث، حديث هذا حديث مثل من المتون مثلا، هل لا يعرف إلا من هذا الطريق؟ لا، وإنما له طريق آخر، وربما عن أبي هريرة رواه ثلاثة وعن الثلاثة أربعة، وتفرع له طرق كثيرة، لكن هو غريب من هذا الجهة بالنسبة إلى هذا الراوي لا في أصل السند. لاحظ، لا في أصل السند، فهذا يسمى غريب نسبي. إيش معنى؟ اقرأ التعريف مطبقة.
قال الذي حصل التفرد به بالنسبة إلى راوي معين لا في أصل الحديث.
فمن هو بالنسبة إلى راوي معين؟ من هو؟ نافع عن ابن عمر. هذا تفرد به عن ابن عمر نافع، يعني لا يوجد راوي روى هذا الحديث عن ابن عمر إلا نافع. لكن هذا الحديث هل له طريق آخر؟ الجواب نعم، له طرق من هنا. فهذا معنى الغريب النسبي، الغريب النسبي. وهذا يسمى الغريب، والغريب المطلق يسمى الفرد، يعني فرقوا بينهما. فالغريب المطلق غالبا يسمى الفرد، والغريب النسبي يسمى الغريب. طيب مثال، مثال من السنة، حديث وجدنا حديثا في معجم الطبراني رواه، هذا الحديث نكتبه، وجدنا حديثا في معجم الطبراني رواه أبو حمزة السكري عن الأعمش عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عكسنا إيه، يبدو أن عكسنا. طيب في إشكال نعيدها ولا
لا؟ أنا أسأل لأتعلم، هل يعني هل هذا جائز وهذا
لا بأس؟ لا، هو الأصل أنه يكون العكس صحيح، مثل هذا يعني يبدو أن عكسنا، لكن مرة هذه واضحة إن شاء الله، بس المقصود طيب، لأن الكتابة إلى أسفل أسهل من الكتابة إلى أعلى. فهذا الحديث بهذا السند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، لا تسموا العنب الكرم. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ورواه جماعة من الصحابة، وائل بن حجر، و كذلك روي معناه عن سمرة بن جندب، فرواه أكثر من صحابي. وإذا نظرنا إلى أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجدنا أن هذا الحديث رواه عن أبي هريرة أيضا جماعة من الرواة غير محمد بن سيرين وغيره، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف والأعرج ورواه عن ابن سيرين أيضا غير أيوب، لأن هنا أيوب، لكن رواه في كتب الحديث غير أيوب، مثل هشام بن حسان وغيره وهكذا. فالمهم أن له طرق متعددة، لكن التفرد هنا وقع أين؟ الأعمش. نعم، هذا الحديث التفرد فيه بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الأعمش. ولهذا قال الطبراني بعد الحديث قال لم يروي هذا الحديث عن الأعمش إلا أبو حمزة السكري. فالتفرد وقع بالنسبة إلى من؟ إلى الأعمش، يعني لم يروه عن الأعمش، لأن الأعمش له أصحاب، الأعمش من المكثرين الذين تدور عليهم السنة، لكن لم يروه من هذا الطريق إلا أبو حمزة. فهنا التفرد هل هو مطلق أو نسبي؟ نسبي، بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الأعمش. نعم. وأحيانا يكون نسبة ليس إلى راوي، إلى بلد، مثل حديث من أشهر الأمثلة حديث أبي ذر الحديث القدسي، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم اختص به أهل الشام، تفرد به أهل الشام، نقل عن أبي ذر من طرق، لكن كل هذه الطرق رواتها شاميون، رواتها شاميون. ولهذا يقول الحافظ حافظ الشامي عبد الأعلى ابن مسهر يقول ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر. فهذا الحديث فيه تفرد، لكن هل التفرد يعني راوي واحد مطلق ولا بالنسبة إلى شيء؟ بالنسبة إلى بلد، تفرد به أهل بلد، لكن لو نظرنا في الرواة متعددون، واضح؟ فهو غريب نسبي أو تفرد نسبي. طيب، إذن الخلاصة أن الغريب نوعان، غريب مطلق وغريب نسبي، وعرفنا تعريف كل نوع ومثال عليه. طيب، النقطة الثالثة مظان الغريب، يعني أين توجد هذه الأحاديث الغرائب؟ من مظان الغريب مسند البزار المسمى البحر الزخار، وهو كتاب مطبوع، وكذلك المعجم الأوسط للطبراني. الإمام الطبراني رحمه الله له ثلاثة معاجم، المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط. المعجم الأوسط حافل، وهو كتاب يقول عنه، يقول هذا الكتاب روحي، يعني كأنه مشروع العمر بالنسبة له. فهذا الكتاب حافل بالأحاديث الغرائب، فهذان الكتابان من المراجع المهمة والزاخرة بأمثلة على هذا المصطلح وهذا النوع من علوم الحديث، وهو الحديث الغريب، الحديث الغريب. طيب، النقطة الرابعة حكم الغريب، هل يمكن أن يكون هناك حكم مضطرد للأحاديث الغريبة بهذا المصطلح؟ الجواب لا، ليس هناك حكم، بل فيها الصحيح مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وفيها الحسن وفيها الضعيف. نعم، كيف نعرف الدرجة؟ بدراسة السند، بدراسة السند والنظر في حال الرواة والسلامة من العلل، يحكم بناء على ذلك على درجة هذا الحديث. طيب، إذن الخلاصة، النوع خبر الآحاد، نعيد باختصار، الخبر نوعان، ممكن نكتبها مرة ثانية حتى تتضح. الخبر عموما، الخبر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، متواتر وآحاد. والآحاد يتفرع إلى كم نوع؟ ثلاثة أنواع: المشهور والعزيز والغريب. فهذه خلاصة تقسيم الخبر بحسب وروده. متواتر وآحاد، والآحاد ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. وعرفنا في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة تعريفها ومثالها ويعني ما يتعلق بها من مسائل. فنقف هنا، نكتفي بهذا القدر في الدرس الأول، ونأخذ استراحة قصيرة بضع دقائق، ثم نواصل إن شاء الله ونكمل الدرس الثاني بعون الله وتوفيق. نسأل الله الجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.